بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريض، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحكام الوكالة. قال: ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. الوكيل في البيع إما أن يكون الموكل البائع أو المشتري. يقول: إذا كان الموكل البائع فالوكيل يسلم المبيع، لأن هذا مقتضى البيع، فيسلم المبيع. قال: ولا يقبض ثمنه، من مقتضى البيع أن يسلم المبيع، لكن يقول لا يقبض الثمن. لماذا؟ يقول: لأن الشخص قد يوكل من لا يأتمنه على القبض، يقولون العقد لا يتناوله، فهو وكيل بالبيع فقط دون القبض. قال: إلا بقرينة. إذا وجدت قرينة فيقبض الثمن. من القرائن تدل على أنه يقبض الثمن يكون إذا كان البائع غائبا، يعني مالك السلعة، والبيع في السوق. لو لم يقبض الوكيل الثمن لضاع مال البائع. أيضا لو كانت المعاملة ربوية يشترط فيها التقابض، فلو باع ذهبا بفضة أو باع برا برز فلا بد من التقابض، فمثل هذه الحال يقبض الثمن. والرواية الثانية عند الحنابلة يقولون يقبض الثمن، وهذا هو الصحيح، لأنهم يعللون بعدم قبض الثمن لا يتناوله اللفظ ولا العرف. تعليلهم في كونه لا يقبض الثمن يقول لا يتناوله لفظ الوكالة، الوكالة بالبيع وليس بالقبض، يكون أيضا العرف لا يتناول. فإذا كان الأمر عندهم راجع إلى العرف فالعرف يختلف من مكان لمكان. فلك الرواية الثانية عند الحنابلة كما ذكرت أنه يقبض، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل عندنا. تجد المزارع يأتي بالخضار أو بالفواكه فيعطيها الدلال، فالدلال يقوم ببيعها وقبض الثمن. صاحب السيارة يأتي بسيارته لصاحب المعرض فيعطيه السيارة ليبيعها، فصاحب المعرض يقبض الثمن، ثم بعد ذلك يعطي البائع الثمن. صاحب المعرض هو وكيل عن البائع. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. وكيل البائع يسلم السلعة، يسلم المبيع. أما وكيل المشتري يقول يسلم الثمن، لأن هذا من أسباب لزوم العقد، فوكيل المشتري يسلم الثمن. لكن عندهم وكيل البائع لا يقبض الثمن، إنما يسلم، والصحيح كلاهما يقبض الثمن. والثمن كما مر بنا هو ما يقع عليه العقد، هذا هو الثمن. أما القيمة فهي ما تباع به السلعة في الأسواق، فقد يكون الثمن موافقا للقيمة، وقد يحابيه البائع فيعطيه السلعة بثمن أقل من القيمة، وقد يكون الشخص محتاجا لهذه السلعة فيشتريها بأكثر من القيمة. قال: ووكيل خصومة لا يقبض. المقصود بوكيل الخصومة هو الوكيل في إثبات الحق، هذا هو وكيل الخصومة. إذا كان لزيد على أحد من الناس حق ثم وكل شخصا لإثبات هذا الحق، هذا يسمى وكيل خصومة. يقول لا يقبض. لماذا لا يقبض؟ لأن الشخص قد يوكل في الخصومة من لا يثق به. والرواية الثانية عند الحنابلة أن وكيل الخصومة يقبض بقرينة أو بالعرف، وهذا هو الصحيح. هذا ما يتعلق بالكلام العلمي. أما في الواقع العملي ففي زماننا ما يتعلق بالخصومات التي ترفع للقضاء وفيها وكالة، فلا بد أن يذكر في الوكالة ما هي الأشياء التي للوكيل. فإذا كان مسألة فيها قبض أو تسليم فتذكر هذه الأشياء. قال وقبض يخاص وكيل القبض إذا وكله في قبض شيء سواء كان مبيعا أو غير مبيع. يقول يخاصم لو لم يسلم من عليه الحق ما يجب قبضه يخاصم. لماذا؟ يقول لأن هذا مما لا يتم القبض إلا به. فإذا رفض من عليه الحق أن يسلمه الحق الذي لموكله يقول له يخاصم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستلم الحق ويقبض إلا بالمخاصمة، فتكون المخاصمة وسيلة للقبض. ثم شرع في توصيف الوكيل، قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريط. الوكيل أمين، مر بنا تعريف الأمين عند الفقهاء. فالأمين عند الفقهاء كل من كان المال بيده بإذن من المالك أو من له ولاية عليه، هذا يسمى أمين عند الفقهاء. على هذا المستاجر أمين لأن المال بيده بإذن من المالك، المرتهن أمين، الوديعة أمانة، العريه أمانة، وهكذا. أو من له ولاية عليه كالوصي على الصغار أو ولي اليتيم أو ولي المجنون. لو أجر ولي اليتيم أو ولي المجنون فالمستأجر أمين. ماذا به؟ قال الوكيل أمين لا يضمن. الضمان في هذا الباب كما مر بنا المقصود به قيمة المثلث أو الأرش الحاصل بسبب النقص، إن تلفت القيمة كلها وإن نقصت فيضمن النقص. هذا في باب قولهم الوكيل أمين. وقد مر بنا في باب الضمان والكفالة الضمان يتعلق بضمان المال على من عليه الحق، والكفالة تتعلق بإحضار البدن. فالضمان هنا ليس هو الضمان في باب الضمان والكفالة إلا بتعدي. يقول الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى، والمقصود بالتعدي أن يفعل ما لا يؤذن له به. سيارة جعلها في معرضه لأجل أن يبيعها، احترقت السيارة من غير تعدي أو تفريط، ليس على صاحب المعرض ضمان، أعطاه طعاما ليبيعه فسرق الطعام من غير تعدي أو تفريط منه فليس عليه ضمان. لكن لو أعطاه السيارة ليبيعها ثم ركب السيارة وذهب بها إلى بيته احترقت عند بيته فيضمن. لماذا؟ لأنه تعدى. وجه التعدي طلب منه أن يبيع السيارة ولم يأذن له بركوبها والذهاب بها، لأن هذه تدخل في باب العارية وهو وكيل ولم يعره السيارة. أو تفريط، التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، أغلق المعرض وجعل مفاتيح السيارة في الخزنة، أتى شخص كسر الباب وسرق السيارة لا ضمان عليه، لكنه جعل مفاتيح السيارة على السيارة داخل المعرض والسيارة غير مغلقة، فأتى لص وركب السيارة وقام بتشغيلها وسرقتها، يضمن صاحب المعرض. لماذا؟ لأنه فرط. وجه التفريط أنه ترك ما يجب عليه من الحفظ وهو أن يغلق السيارة وأن يقوم بحفظ المفاتيح. إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن قد يختلفان في التعدي والتفريط. يقول الموكل أنت متعدي ومفرط، والوكيل يقول لا لست بمتعدي ولست بمفرط. قول من نقبل؟ يقول ويقبل قوله. من قول؟ قول الوكيل في نفيهما، أي نفي التعدي والتفريط. تلفت السلعة التي جعله وكيلا عليها، قال الموكل أنت تعديت أو فرطت، قال الموكل لم أتعدى ولا مفرط، ما الحكم؟ يقولون القول قوله. لماذا؟ لأنه أمين، والأصل أن قول الأمين يقبل. وأيضا لو قيل لا بد من بينة لربما ترك الناس الإحسان فانغلق باب الإحسان كالوكالة. الوكالة لا تكون بالمال، قد تكون بالمال وقد تكون بغيره.
ويقبل قوله في نفيهما وهلاك لو زعم أن الحيوان مات أو أن الطعام أتت دابة وكلته، يقبل قوله، أو أن هذه الأوراق النقدية احترقت، يقول يقبل قوله بيشق بيمينه. هذه قاعدة، القاعدة عند الفقهاء، كل من قالوا يقبل قوله عند القضاء بيمينه فيحلف بالله أنه لم يتعدى لم يفرط أنها هلكت ولا يتلزمه البينة. لماذا يتلزمه البينة؟ كما ذكرت قبل قليل، لأن هذا قد يغلق باب الإحسان، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته، يقول يقبل قوله بيمينه كدعوى متبرع رد العين، يقول يقبل قوله كما لو ادعى أنه رد العين للموكل والموكل نفى ذلك، لكن اشترط، قال كدعوى متبرع. الوكيل له حالان، الحالة الأولى أن يكون محسن من غير مال، وهذا معنى قوله متبرع. فإذا كان متبرعا وادعى أنه ردها إلى المالك يقبل قوله، وكله بحفظ طعامه، فلما أتاه قال أعطني الطعام، قال رديته لك، قال لا لم ترده لي، وهم باب الإحسان ليس مقابل مال. في مثل هذه الحال يقبل قوله، لماذا؟ لأنه محسن. كما ذكرت قبل قليل لو قلنا لا بد من بينة لانغلق باب الإحسان. قال أو ثمنها، وكله ببيع جهاز الهاتف، قال من باع الجهاز فرديته إليك وهو محسن نقبل قوله، أو قال بعت الجهاز بألف، قال أين الألف؟ قال أعطيتك إياها الألف، نقبل قوله بيمينه لما تقدم قبل قليل. الحالة الثانية لا، أن يكون مقابل مال سواء كان بأجرة شهرية أو بجعالة. فإذا كان مقابل مال مفهوم كلام الشيخ أنه لا يقبل قوله، فلو كان دلالا يبيع للناس مقابل نسبة، فلو قال السلعة لم تباع ورديتها لك، يقول لا بد من بينة. لو قال بعت السلعة بألف وأخذت 50 مالي من السمسرة والباقي رددته إليك، لا يقبل قوله. لماذا؟ الحنابلة رحمه الله تعالى عندهم قاعدة جعلوها في باب العارية وجعلوها قاعدة مضطردة، يقولون إذا أخذ الشخص الشيء لمصلحته هو فلا بد من بينة في باب الرد. يستدلون بحديث أبي أمامة والعارية مردودة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العارية مردودة، فإذا كانت العارية مردودة فلا بد من بينة تثبت أنه ردها، فإذا أخذها لمصلحة نفسه يقول لا بد من بينة، أما إذا أخذها لمصلحة من أعطاه إياه فيقول يقبل قوله بلا بينة. الدليل حديث أبي أمامة هو عند الإمام أحمد وإسناده حسن، وما يروى في قصة صفوان قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مؤدة. هذا هو المذهب، فيجعلون منه باب الوكالة. في باب الوكالة أيضا يقول الوكيل إذا أخذها لمصلحة نفسه، وجه مصلحة نفسه لأنه يبيع له مقابل المال أو يحفظ له مقابل المال، في مثل هذه الحالة يقول لا بد من بينة، أما إذا أخذها من باب الإحسان فليس هناك بينة. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الراجحة إن شاء الله، يقبل قوله مطلقا، كما أن نقبل قوله في الهلاك وقد تلفت العين كلها، كذلك نقبل قوله بالرد، فلا فرق بينهما، قال هلكت أو قال أعطيتكها أو قال أعطيتك الثمن. فإذا كان أمينا فالأصل أن نقبل قوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والعارية مؤداة، وما يروى بل عارية مؤداة، المقصود به أن هذا الأصل أن العارية تعود لصاحبها، فليس في الحديث والله أعلم ما يدل على أنه لا بد من بينة تثبت أنه ردها إليه. الحال الأولى ذكرها الشيخ إذا رد العين أو رد الثمن للوكيل. فالتفسير ذكره الشيخ يقول إذا كان متبرع فنقبل قوله في الرد من غير بينة، إذا كان يأخذ مال مقابل الوكالة يقول لا نقبل قوله إلا ببينة. هذا إذا ردها للوكيل، لكن إذا ردها للورثة يقولون لا نقبل قوله إلا ببينة مطلقة، سواء كان متبرعا أو غير متبرع. لماذا؟ يقولون لأن الذي ائتمنه هو الوكيل وليس الورثة، فالورثة لم يأتمنوا فلا بد أن يأتي ببينة. والذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق بين ائتمان الوكيل أو مات الوكيل بعد ذلك ثم آل المال للورثة، إذا ادعى الرد والله أعلم أو ادعى الرد يقبل قوله والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الشركة، الشركة لكان تقول الشركة بفتح الشين وكسر الراء، ولك تسكين الراء تقول شركة، ولك أن تكسر الشين وتسكن الراء تقول شركة. والشركة خمسة أضرب، أي الشركة خمسة أنواع. ويقصدنا الشيخ بالشركة أي شركة العقود، فالشركة ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الاشتراك في المباحات، فالناس شركاء في المياه النازلة من السماء من مطر، كذلك شركاء في مياه البحار، شركاء في مياه الأنهار، وكذلك ما ينبت من البر من عشب أو أشجار أو كما أو غير ذلك، فهي منوحة الناس شركاء فيها. النوع الثاني شركات ملك، يشتركان في ملك، وهذا نوعان: شركة اختيار، اثنان يتصدق عليهما بشيء فيقبلان، هذه شركة في ملك لكن باختيارهما. وأحيانا تكون الشركة شركة ملك إجبار، كالشركة في الغنيمة والشركة في الإرث. الفقهاء لا يتكلمون على هذين النوعين حينما يقولون في مثل هذا الكتاب فصل الشركة، يقصدون بها شركة العقد، وهي تكون بين اثنين يحصل بينهما تعاقد. الشركة في المباحات ليس هناك تعاقد، الشركة في الملك سواء كان اختيارا أو إجبارا ليس فيهما تعاقد، إنما هو في باب الاختيار يحصل الرضا فقط. قال: والشركة أي شركة العقد خمسة أضرب، أي خمسة أنواع. الأول شركة عنان، شركة العنان قيل مأخوذة من عناني الفرس، والمقصود به المتسابقان، إذا تساوي في السباق فعنان كل فرس يحاذي عنان الفرس الآخر، والمقصود بالعنان هو اللجام. وجه كونها تسمى شركة عنان لأنهما يشتركان في دفع المال وفي التصرف، هذا وجه كونها شركة عنان. فشركة العنان قال: وهي أن يحضر كل من عدد، إذن شركة العنان لا بد أن تكون بين أكثر من واحد، فأقل الشركة اثنان. جائز التصرف، هذا شرط يكون جائز التصرف، مر بنا جائز التصرف البالغ العاقل. أما في باب الأموال فيزاد عليه أيضا غير المحجور عليه، فلو كان محجورا عليه في المال لا يتصرف في ماله كما مر بنا، إنما يتصرف في ذمته، لو كان يتصرف في ذمته لا بأس، لكن في المال لا. جائز التصرف من ماله، تخرج من مال غيره، فلو اشترك في مال مغصوب أو في مال غيره بغير رضاه لا يصح العقد. يكون من ماله أو من مال من له ولاية عليه، كأن يكون وكيلا لشخص أو وليا على صغير. قال نقدا معلوما، يقصد بالنقد الذهب والفضة. في زماننا أيضا الأوراق النقدية، قل لا بد أن يكون نقدا. فعلى هذا عقود التجارة لا تصح، فلا بد أن تكون الشركة يدفع كل واحد منهما ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، سواء اتفقت أو اختلفت، هذا يدفع ذهب والآخر يدفع فضة، هذا يدفع دنانير كويتية وهذا يدفع ريالات سعودية، يشترط أن تكون نقدا فلا تكون من العروض. مثلا لو اشترك أحد وما دفع رز والآخر دفع مثلا بر، يقول لا يصح، لا تصح الشركة في ذلك. لماذا؟ يقولون إذا انتهت الشركة لا بد من تنظيف المال، والمقصود تنظيف المال أي تصفية الشركة بحيث يكون كل الموجود مالا، أوراق نقدية أو ذهب أو فضة. العروض كيف نعرف لكل واحد منهما نصيبه من الشركة؟ هذا وجه المذهب. الرواية الثانية عند الحنابلة يقولون تصح الشركة في العروض، ويكون رأس المال القيمة حين العقد، حينما حصل بينهما تعاقد في الشركة، هذا دفع سيارة وهذا دفع ملابس، ننظر كم قيمة السيارة حين عقد الشركة وكم قيمة الملابس حين عقد الشركة. قيمة السيارة مثلا 10، قيمة الملابس 5، نقول لصاحب السيارة لك ثلث الشركة، وصاحب الملابس نقول لك الثلث. مال الشركة كم؟ 15، هذا دفع ثلثين وهذا دفع ثلث، وهذا هو الصحيح. حتى على القول عند الحنابلة بعدم صحة الشركة في العروض لو دفع له عرضا في باب المضاربة، يقول لو دفع له عرضا وقال بع هذا واشتر بثمنه، يقول هذه شركة. فما الفرق بين كونه يقول بع هذا ثم يكون هذا رأس المال، أو نحن نقول رأس المال أن نجعل قيمته ونقوم ببيعه ثم المتاجرة فيه، يظهر العلم أنه لا فرق بين هذا وبينها. إذن قوله نقدا هذا على المذهب، والرواية الثانية تصح الشركة في العروض. معلوما هذا النقد لابد أن يكون معلوما من وجهين، يكون معلوما يعني نوع النقد، هل هو ذهب أو فضة، إذا كان في بلد فيه عدة عملات لابد أن يبينها. لو اشترك مثلا مصري وجزائري لابد أن يبين هل الشركة بالجنيهات المصرية أو بالدراهم الجزائرية، أو هذا يدفع جنيهات مصرية وهذا يدفع دراهم جزائرية، نقدا معلوما. وأيضا لابد أن يكون المقدار معلوم، دفع هذا 10، 5، 20، أكثر أو أقل، لأن نهاية الأمر سوف ننظف المال ونعطي كل واحد منه رأس المال ونعطيه الربح على ما اشترطه، فلا نستطيع أن نعرف ذلك إلا بالمقدار. قال يعمل فيه كل، يعني هذه وجه شركة العنان. شركة العنان من كل واحد منهما عمل ومال، سواء اتفقا في نسبة المال أو اختلف، لكن كل واحد منهما منه المال ويعمل، يعمل كأنه وكيل لصاحبه في ماله، أما في ماله فيعمل على أنه ماله. قال يعمل فيه كل. طيب إذا لم يعمل فيه، لو أن أحدهما دفع مال ويعمل والآخر دفع المال ولم يعمل، الحنابلة اختلفوا هل نسميها شركة عنان أو لا نسميها، أو نسميها عنان من وجه مضاربة من وجه، فالمسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناها عنان أو سميناها مضاربة من وجه. فإذا أعطاه المال وقال أنت تعمل والآخر دفع مالا وهو يعمل أيضا فهي شركة، والخلاف في مسألة التسمية. قال على أن له من الربح، على أن له أي لكل واحد منهما من الربح، جزءا مشاعا معلوما، له جزء مشاع معلوم كالثلث والربع، كونه مشاع لو كان معينا قال لك 5000 وما زاد فهو لي، هذا فيه غرر، قد يكون الربح 5 وقد يكون الربح أضعاف ذلك. أو لو قال لك ربح التجارة الفلانية ولي ربح التجارة الفلانية، قد تربح إحداهما وقد لا تربح الأخرى، أو قال لك ربح السفرة الفلانية ولي ربح السفرة الفلانية، فكذلك فهم يشتركان في المغنم والخسارة. والعادل في الشركة أن يشترك في الخسارة وفي الربح، فإذا خرجت الشركة عن ذلك أصبحت ظلما ولا تصح. فلا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما لكل واحد منهما. وحينما قال على أن له من الربح جزءا، لو لم يكن له من الربح أعطاه المال وتعمل به، والربح لي أنا لوحدي وليس لك من الربح شيء، قال صاحب المال الذي أعطاه المال قال الربح لي، هذا يسمى عندهم إبضاعا، فيكون كأنه وكيل متبرع من غير مال. لو قال بالعكس أعطاه المال ولا يعمل وقال الربح لك، الربح لك، فمثل هذه الحالة تكون المال قرض. إذا الصور ثلاث، كل واحد منهما يعمل ومنه المال والربح بينهما على ما اشترطاه، هذه هنا. إذا قال أحدهم الربح لي لوحدي، صاحب المال قال الربح لي لوحدي، تكون هذه إبضاع، أي من البضاعة، ويكون الآخر متبرع. إذا قال الربح لك فيكون هذا داخل في باب القرض. طبعا الحكم يختلف، القرض ينتقل المال لمن أقرض، فلو خسر فالخسارة عليه، باب الإبضاع لا، وكيل، سيكون الخسارة على صاحب المال. وحينما قال جزءا مشاعا، سواء هذا الجزء قدر مال الشخص أو أكثر أو أقل، لو كل واحد منهما دفع النصف الشركة لكن أحدهما قال لي 3/4 الربح ولك الربع، ما الحكم؟ جائز، لأن الناس يتباينون في عملهم وأيضا يتباينون في حسن عملهم. فإذا كان الشخص يجوز له أن يأخذ في باب المضاربة ولو لم يدفع شيئا من المال، فيجوز له أيضا أن يأخذ زيادة على قسط ربح ماله في أصل الشركة. ثم قال الثاني المضاربة، النوع الثاني من الشركة المضاربة، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض. غالبا الشخص إذا أخذ المال سافر لأجل المتاجرة بالمال، وشركة العنان والمضاربة على ما ذكر الشيخ جائزتان بالإجماع، وهي دفع مال معين كما تقدم قبل قليل، المال عندهم لابد أن يكون نقدا، فعندهم في باب العروض لا تصح المضاربة. فلو أعطاه مثلا غنما وقال خذها مضاربة، تاجر بها وخذها، يقول لا يصح. لكن لو قال له بيعها وثمنها مضاربة عندهم يصح، يصح أنه لا بأس. وننظر قيمة هذه الأغنام أثناء عقد الشركة، نقول رأس المال كيف، نرضنا أن القيمة 20,000، نقول رأس مال شركة المضاربة 20، وهي دفع مال معين معلوم. حينما قالوا معين، لو كان لا سيما في السابق مثلا يقول عنده كيسان أو عنده صرتان، يقول لابد أن نعين هذا الكيس أو هذه الصرة. في زماننا إذا كان في البلد أكثر من نقد لابد من تعيين النقد، معلوم القدر. لماذا؟ لأن الربح في باب المضاربة سيكون بعد رأس المال، فلا بد أن نعرف قدر رأس المال، لأن ما زاد على رأس المال سوف يوزع بين الشريكين لمن يتجر به، لمن يتجر سواء كان واحدا أو أكثر، يتجر به لمن يتجر فيه، أي يقوم بالبيع والشراء، عنده أوراق نقدية يتجر بها، يشتري سلع ويقوم ببيعها. وحينما قال يتجر فيه، نأخذ منه أنه ليس له أن يتصرف إلا في باب البيع ونحوه، بمعنى ليس له أن يقرض لأنه أعطاه المال لأجل التجارة وليس لأجل الإحسان إلى الآخرين، ليتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه كما تقدم قبل قليل، بجزء مشاع من الربح له النصف الربع الثلث، لكن يكون من الربح. على هذا أعطاه 10,000، ثم نهاية الأمر حينما أرادوا تصفية الشركة رأس المال 10,000، ليس للعامل شيء. لو حصلت خسارة رأس المال 10,000 ثم حينما نضوا المال أصبحت 9,000، يقال الخسارة على صاحب المال، هذا العامل خسر تعبه وما بذله، صاحب المال خسر 1,000 بجزء مشاع من ربحه. على هذا إذا لم يكن هناك ربح ليس للعامل شيء. وحينما قال من ربح أي من ربح المال كله، لو حصل ربح ثم بعد ذلك حصلت خسارة، الخسارة تعوض من الربح. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرب، أعطاه شخص مالا لأجل أن يضارب فيه فضارب له، ثم أخذ مالا من شخص آخر في باب المضاربة فأضر، قال شرط فأضر الأول حرم، أضر الأول يحرم عليه أن يأخذ. لماذا؟ لأنه عقد مع الأول، وعقد المضاربة عقد جائز، له أن يفسخ العقد ويعقد مع غيره. مفهوم كلامه لم يتضر أول، ما الحكم؟ الأمر على الجواز. ومفهوم عبارة الشيخ أنه يجوز له مطلقا، له أن يضارب شخص ثاني وثالث بشرط أن يضر الأول، هذه ظاهر عبارة الشيخ. والمشهور من كلام الحنابلة إذا كانت النفقة على الأول فليس له أن يضارب إلا برضاه، لأنه يكون كالأجير الخاص عنده، بخلاف إذا كانت النفقة ليست عليه فله أن يضارب ولو من غير رضا الأول ما لم يضر به. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم، لأن فيه إضرار وإفساد للمال. ورد حصته في الشركة، قال رد، ما الذي يرد؟ العامل حصته من أي شيء؟ حينما يضرب الأول غالبا سيخسر، فقال رد حصته في الشركة، أي حصة العامل الربح، فيقول رد حصته في الشركة من الثاني، ردها لمن؟ لشركة الأول، ثم بعد ذلك يقتسمان الربح على ما اتفق عليه. مثال ذلك أبو المهند أعطاه أبو عبد الرحمن مالا ليضارب فيه فضارب في هذا المال، ثم أخذ من أبي فهد مالا فضارب فيه فأضر بشركة أبي عبد الرحمن، لكنه ربح من أبي فهد، نفترض أنه ربح 5 ومال أبي عبد الرحمن لم يحصل فيه ربح وحصل فيه خسارة، يكون 5 هذه يردها إلى الأول شركة الأول، هذه 5 التي أخذها من أبي فهد يردها لشركة أبي عبد الرحمن، حصل الربح 5، نفترض أن شركة أبي عبد الرحمن لم تربح لكن شركة أبي فهد حصل ربح 5، يقول هذه 5 ترد إلى الأول لأن الأصل العمل بها، ثم يتقاسمه. لو كان من باب المناصفة سيأخذ أبو عبد الرحمن 2,500 من ربح شركة أبي فهد، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا من مفردات المذهب. والرواية الثانية وهي رأي الجمهور أنه ليس له أن يأخذ من شركة الثاني، لكن قد يقول قائل هل نتركه يضر بالأول؟ يقال لا، لأن الحنابلة عندهم في باب المضاربة إذا تعدى فليس أمين، إنما هو غاصب. الحنابلة عندهم ما يتعلق بشركة المضاربة يكون هو أمين، هذا الأصل، إذا حصل ربح فهو شريك، إذا فسدت المضاربة يكون أجير لأنه يعطى إجرة المثل، إذا تعدى فهو غاصب. فإذا حصل تعدى وحصل ضرر، تعدى أهمل وأخذ من شخص آخر وأضر بالشركة له، فيعطى أحكام الغاصب، فإذا تضرر المال يكون الضرر على من؟ على العامل في المال. على هذا حتى على رأيهم يقال أنه لا يذهب مال الأول، إنما هو أنتم تعتبرونه غاصبا فلا نأخذ الربح، الربح الأصل أنه له، لكن يعوض صاحب المال الضرر الذي لحق. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتلف رأس المال كله أو بعضه قبل أن يتصرف، وفي مثل هذه الحالة تنفسخ المضاربة. اتفق هو إياه على 10,000 وقبل أن يتصرف يبدأ بالعمل، تلفت هذه 10 أو سرقت أو سرق نصفها، يقول ينفسخ عقد شركة المضاربة. وجه ذلك اتفق على شيء معين وهو أن رأس المال 10 والآن لا توجد 10، أو يوجد بعض 10، يوجد 5، هذه تحتاج إلى عقد جديد. هذا وجه كون المضاربة تنفسخ إذا تلف المال كله أو بعضه قبل التصرف. أما إذا حصل بعد تصرف، قال وإن تلف رأس المال كله 10,000 خسروا 10 أو بعضه خسروا 5 بعد التصرف، لأنه أخذ المال وبدأ يبيع ويشتري، أو خسر حصلت لهم خسارة جبر من ربح قبل قسمه، يكون يجبر من الربح قبل قسمه، يبيع ويشتري ربح في هذه السلعة وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، نفترض المبلغ 10، ربح 2000 لكنه تلف 2000 يجبر، فيكون رأس المال إذا أرادوا القسمة يكون المال كله لرب المال، أو حصلت خسارة أيضا يجبر. إذا بقي شيء ما الحكم؟ يتقاسمان على ما اشترطه. قال جبر من ربح قبل قسمة، متى القسمة؟ ليس له القسمة إلا برضا رب المال، فإذا حصلت القسمة بعد رضا رب المال بدأ العمل بمرة ثانية عنده، يكون يرون هذه عقد جديد في المضاربة. أما كونه يأخذ الربح قبل القسمة، يقول المرداوي لا يصح ذلك بغير نزاع. إذن العامل في عقد المضاربة ليس له أن يأخذ الربح ويقول هذا نصيبي من غير علم صاحب الشركة ومن غير رضا، وهذا لا يصح بالإجماع. لماذا؟ ربح لم يملكه العامل، لأن الربح قد يكون وقاء لرأس المال وهو ليس له شيء إلا بعد رأس المال، لكن إذا حصل بينهما مقاسمة، والمقاسمة لا بد من رضا صاحب رب المال، ثم حصل بعد ذلك خسارة، يرون أن العمل بعد القسمة تكون من باب المضاربة في عقد جديد وليس تبع العقد الأول. فإذا حصلت خسارة فلا يرجع المال مرة ثانية إلى ملكه العامل. ما يتعلق بشركة عناد وشركة المضاربة، هل توقت؟ بمعنى يقول الشركة إلى مدة شهر، أو يقول الشركة إلى انتهاء مثلا موسم الربيع. المذهب عند الحنفية أنه لا يصح توقيت الشركة، لأن مقتضى العقد أن الشركة عقد جائز فلا توقت، وهذا الشرط يكون يخالف مقتضى العقد. والقاعدة عند الحنابلة كما مر بنا أنهم يرون الشروط إذا كانت تخالف مقتضى العقد لا تصح، إنما خلاف في صحة العقد، هل يصح العقد أو لا يصح. والرواية الثانية عند الحنابلة جواز توقيت الشركة، لأن في توقيتها قد يكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة نأتي لعموم المسلمون على شروطهم، وهذا هو الصحيح، أن الشركة من العقود الجائزة لكل واحد منهما أن يفسخها متى ما شاء، إلا إذا وقتاها بوقت فلا بد من تمام المدة. أيضا إذا حصل على أحدهما ضرر، فإذا كان هناك ضرر فلا تنفسخ إلا برضا الثاني. إذا حصل ضرر مثلا حينما أخذ المال وضارب به، سافر به، قال لصاحب المال فسخت شركة المضاربة، ائتني ثالث البلد الفلاني وخذ هذه السلة وقم ببيعها. يقول الشخص أنا ما أستطيع، إما يقول لأن المسافة بعيدة، أو أنا ليس لدي خبرة في مسألة البيع والشراء في هذه السلة، فيتضرر أو يحتاج إلى مؤونة لنقلها وإعادتها إلى بلده. أو العكس، لما يظهر الربح يقول رب المال فسخت عقد المضاربة. نقول ليس لك ذلك، لأن العامل في مثل هذه الحال يتضرر. عاد خلاف في مسألة هل له، الحنابل يرون له إجرة المثل، والقول الثاني أن له كعمل المثل وليس إجرة المثل، لأن بعض الناس لا يمكن أن يعمل أجيرا لأجل معرفته فيعطى عمل المثل.